إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى في بيان أصول الاعتقاد عند أهل السنة ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، وذلك لأن الجهاد لا يكون إلا مع إمام المسلمين الذي هو خليفة المسلمين أو ملكهم أو أميرهم أو رئيسهم، لقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. والحج نوع من أنواع الجهاد، كما روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. ولا يزال الخلفاء يحجون مع أمرائهم من يوم أن أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق يحج بالناس إلى يوم الناس هذا. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالجهاد لا يكون إلا مع إمام المسلمين للأدلة من الكتاب والسنة. ولما كان الحج نوعا من أنواع الجهاد قال الإمامان رحمهما الله تعالى: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون وجوب طاعة أئمة المسلمين بالصلاة وراءهم في الجمع والجماعات والأعياد، ويرون أداء الزكاة إليهم، ويرون الجهاد معهم حتى وإن كانوا جائرين، كما يرون الحج معهم يعني متابعتهم فيه، بل يرون طاعة كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. وهذا الذي قرره الإمامان وما ذكره العلماء من أهل السنة في عقائدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ذاكرا أن من أصول أهل السنة أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمتابعة الأئمة في ذلك وأمر بعدم الخروج عليهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والحديث في الصحيحين كما قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى. والأحاديث في هذا الشأن كبيرة وكثيرة، كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وأنه يجاهد معه ويصلى وراءه وتؤدى إليه الزكاة ويحج معه، وعلى ولي الأمر أن ينصر المظلوم ويمنع الظالم ويرد عن المسلمين العادية، سواء أكان هؤلاء الأعداء الطامعين من أهل دين الإسلام أو من غيرهم، لأنه يسوس الدنيا بالدين ويرعى مصالح المسلمين. فإذا قيل إنه لا سياسة في الدين فهذا بالنظر إلى السياسة الحادثة في عرف أهل العصر، فهذا الذي يأخذون به ليس من السياسة في شيء، ولكن هو لون من ألوان المكر والكذب والخداع والمخاتلة والنفاق. وأما السياسة الشرعية فلها سبيل آخر، وهي داخلة في الدين، جاءت بها النصوص من الكتاب ومن السنة، وعمل بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعمل بها خلفاؤه الراشدون ومن بعده، فهذه هي السياسة الشرعية. فإذا قيل لا سياسة في الدين فذلك بالنظر إلى السياسة التي تعاقد وتعارف عليها أهل العصر، وإذا قيل السياسة من الدين وهي مما دلت عليه النصوص فهذا بالنظر إلى السياسة الشرعية. وكثير من العلماء رحمهم الله صنفوا بهذا العنوان السياسة الشرعية. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما في حديث عبادة رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. والحديث متفق عليه. فقتال ولاة الأمر ومنازعتهم سلطانهم هو من الفتنة، ويجب على الناس أن يطيعوا ولي أمرهم فيما أذن به الله تبارك وتعالى لا فيما حرمه، وألا ينزعوا يدا من طاعة. والأدلة دالة على ذلك من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. والعلماء رحمهم الله من المحدثين ومن غير المحدثين راعوا هذا الأمر رعاية تامة، لأن الحياة لا تنتظم إلا به، الدنيا لا تنتظم إلا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية. لذلك جعل مسلم رحمه الله في الصحيح كتاب الإمارة، وكذلك البخاري رحمه الله جعل في الصحيح كتاب الفتن والأحكام، وفي سنن أبي داود، وفي مقدمة سنن ابن ماجه، وكذلك كتب الآثار ككتاب الاعتصام والإبانة الصغرى، وكذا في الإبانة الكبرى لابن بطة، وفي شرح السنة للالكائي، وفي الشريعة للآجري، إلى غير ذلك من الكتب التي صنفت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأبواب، وكذلك في الكتب التي تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه قلما يخلو كتاب من كتب الاعتقاد عند سلفنا الصالحين من هذا الباب، وهو باب معاملة أولي الأمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخوارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وهذا الذي قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الذي قررته كتب الاعتقاد عند سلفنا الصالحين. الخروج قسمان: خروج بالفعل والقتال، وخروج بالقول والتثبيط والإثارة على الإمام. وفي حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين يقول: من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية. والفرقة شر، لذلك قال الإمامان: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فالواجب على المسلمين أن يجتنبوا هذه الأمور. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقد قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح هذا القدر من العقيدة الطحاوية: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والأحاديث في هذا الأمر أيضا كثيرة جدا وضافية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فنتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. اتباع السنة والجماعة جاء الأمر به في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وهذا الحديث عن العرباض رضي الله عنه حديث صحيح رواه أهل السنن إلا النسائي ورواه غيرهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة خلفائه. ومن هذا الحديث يظهر أن الأمر باتباع الجماعة في كلام الرازيين يتحقق باتباع فهم السلف الذين على رأسهم الخلفاء الراشدون بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة وبعدم الخروج عن ذلك، لأن الخروج عنه لن يكون إلا بدعة لا سيما ما كان منه في العقيدة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من البدعة. فتأمل اجتماع الأمرين في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحذر من مشاقة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتباع غير سبيل المؤمنين. ولا ريب أن أول من يمثل سبيل المؤمنين هم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يكن يوم نزلت هذه الآية مؤمنون سواهم، فهم يدخلون فيه دخولا أوليا والمؤمنون بعدهم بالتبع. وقد ذكر الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى اتباع الجماعة عقب النهي عن الخروج على ولاة الأمور، لأن في الخروج عليهم خروجا عن جماعة المسلمين الذين يطيعون ولي أمرهم إلى الفرقة والخلاف. ويدل على هذا المعنى ما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فعد الخروج على الأمير مفارقة للجماعة. فلكلمة الجماعة في هذه النصوص معنيان: الأول هو البقاء على الدين الذي كان عليه الرعيل الأول وعدم الانحراف عنه ببدعة، والثاني هو البقاء مع المؤمنين وعدم الانحراف عنهم بحمل السيف على الأمة ولو باسم الإصلاح السياسي. ومن هذين التعريفين يظهر مراد الرازيين من التحذير من الشذوذ كما أشار إليه ابن قدامة في روضة الناظر. فانفراد المرء برأي لم يكن عليه من تقدمنا يعد شذوذا. فالشذوذ هو انفراد المرء برأي لم يكن عليه من تقدمنا. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي بإسناد صحيح عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. بمثل هذا الشذوذ تحصل الفرقة ويقع الاختلاف وتسيل الدماء. ولذلك فإن أهل السنة يجمعون ولا يفرقون، لأنهم يجعلون هذه الأصول من صميم دعوتهم العقدية. فالسنة هي التي تجمع، والذي يفرق إنما هو الاختلاف الحادث بسبب البدعة، فالبدعة تفرق، وأما السنة فإنها تجمع. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه ورواه أبو نعيم في الحلية: قضم الملح في جماعة خير من أكل الفالوذج في فرقة. والفالوذج نوع من أنواع الحلوى، فقضم الملح في جماعة خير من أكل الفالوذج في فرقة. أن تعيش في فقر مدقع بحيث لا يكون لك من طعام سوى الملح خير لك من أن تأكل الحلوى. والجماعة متفرقة يعني يخرجون يثورون ويثيرون القلاقل والفتن. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. كل ما اعتقده أتباع السلف الصالح من أهل الحديث والأثر فهو اتباع للسنة والجماعة، وكل ما خالف اعتقادهم من اعتقادات أهل الأهواء والزيغ والبدع فهو شذوذ وهو خلاف وفرقة. ولذا سمي أهل الأثر والحديث بأهل السنة والجماعة لجمعهم بين هذين الوصفين، فهم لم يجتمعوا إلا على السنة. ويدخل في هذه الجملة جميع ما اعتقده أهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما ذكره الإمامان رحمهما الله تعالى في هذا المعتقد من أوله إلى آخره. وهذا الذي ذكراه وما أجمع عليه العلماء من أهل السنة ممن صنف في العقيدة وممن لم يصنف نتبع. والاتباع قبول العلم بدليله من الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة تصديقا للخبر وعملا بالأمر، فهذا هو الاتباع. فنتبع السنة ونتبع سلفنا الصالحين فيما يتعلق باجتماعهم على هذه السنة، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. فيقرران هنا مسألة من مسائل الفقه وقد صارت جزءا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقولان: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، أي وأن الحج ماض منذ فرضه الله رب العالمين إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. فيقرران هذه المسألة وهي في الأصل من مسائل الفقه، ولكنها صارت جزءا من اعتقاد أهل السنة والجماعة يدل عليهم وصار وصفا لهم، وهي أن الجهاد والحج وما شابههما كصلاة الجمعة والعيدين تقام مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، مقسطا كان أو جائرا، عادلا كان أو ظالما، لأمور أن هاتين العبادتين لا تقومان إلا بالاجتماع، فهي عبادات جماعية، وأنهما يحتاجان إلى أمير يسير الناس ويسوسهم، وأنهما تقامان بالإمام الفاجر كما تقامان بالإمام البر، وأنهما من التعاون على البر والتقوى، وأنهما من المعروف الذي حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطاعة فيه كما في حديث مسلم. والمعروف هو ما عرف بالشرع حسنه، وأعلى ذلك الطاعات التي يتقرب بها إلى الله، وفي مقدمتها أركان الإسلام الخمسة: والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ولأن في ذلك إن كان الولاة ظلمة إعانة لهم على الخير وترغيبا فيه قولا وعملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث رواه مسلم. وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعنون الخروج عليهم بالسيف. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلي كثير منهم خلف الفجرة، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة، وصلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج بن يوسف. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأنه قد ثبت في الأحاديث أنه قبل قيام الساعة لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، كما روى ذلك مسلم في صحيح. وهذا كثير في عبارات أهل العلم، يقولون إلى قيام الساعة ويعنون ما يكون قبلها. في كل دهر وزمان. قال الإمام أحمد: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، مع البر والفاجر لا يترك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، ولا تتم إلا بالقوة والإمارة. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية. قال: فهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة طائفتان. فأما الرافضة فقالوا: لا يطاع إلا الإمام المعصوم، ولا يحج ولا يجاهد إلا معه. والإمام المعصوم عندهم، مع أنه معدوم، هو المدعو محمد ابن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر من أئمة الروافض. دخل السرداب في سامراء سنة 60 و200، يقولون وما زال حيا إلى الآن وينتظرون خروجه، مع أن الحسن العسكري توفي سنة 54 و200، وهو الإمام الحادي عشر عندهم، ولم يعقب ذرية خلفه، لم يكن له من ذرية بقيت خلفه، ومع ذلك فهؤلاء ينتظرون ابنه ليخرج من السرداب، ويعتقدون أن من آمن بإمامة الأئمة المعصومين فله الجنة حتى ولو كان فاجرا فاسقا عاصيا، وأن السني ويقولون عنه الناصبي، وأن السني له النار حتى ولو كان برا تقيا طائعا، لأنه خالفهم في أصل الأصول عندهم، وهو ما يتعلق بالولاية أو ما يتعلق بالإمامة عند الروافض. الطائفة الثانية الخوارج، قالوا: لا طاعة للأمير إلا إذا كان برا صالحا لا معصية عنده، وإلا فلا يحج معه، ولا يجاهد معه، بل ينصبون لأنفسهم أميرا يحجون معه ويجاهدون معه. وهذا الاعتقاد الفاسد يشهد عليه تاريخهم الذي هو غاص بدماء المسلمين، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. الجهاد مع الإمام إذا قام بالقتال للكفار أو ناوأه أحد من المسلمين وأراد الخروج عليه، وجب علينا أن ننصره وأن نقاتل معه. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قال: والحج كذلك، أي نحج مع الإمام. قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض. تقدم الاستدلال لكون الجهاد والحج يكونان مع أولي الأمر، ونبه الإمامان هاهنا على أمر آخر، فقد ذكر الجهاد والحج وأنه لا يبطل الجهاد ولا الحج بشيء من الأشياء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهما يقصدان الرد على بعض الطوائف التي أبطلت الجهاد وأبطلت الحج، كالروافض الذين عطلوا الجهاد والحج وعطلوا الجماعة والجمعة وغيرها من أحكام الشريعة المحكمة بزعم انتظار خروج إمامهم من سردابه الذي اختفى فيه قبل 10 قرون. وكذلك الخوارج أبطلوا كثيرا من الأحكام الشرعية كصلاة الجماعة والجمعة والحج وغيرها بدعوى أن الحكام كفار فلا يصح شيء من هذا معهم. فذكر أن الجهاد والحج لا يبطل وجوبهما شيء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الجهاد ماض على معنى توفر أسبابه، فإن لم تتوفر جاهد المرء بأنواع الجهاد الأخرى كالجهاد بالقلب والجهاد بالدعوة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين مخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه، وعليهم جميعا العزم على فعله إذا تعين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق، رواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة من نفاق. والجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواع الجهاد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يحدث نفسه بغزو، دليل على أنه قد لا يكون هناك غزو في بعض الأمكنة والأزمنة لبعض الموانع الشرعية، فيعقد المرء النية والمرء مجاهد ما عقد النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كما يبقى عليه نوع من أنواع الجهاد الأخرى سوى الغزو. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. وهذا الأصل من الأصول العظيمة التي يقوم عليها اعتقاد السلف، ومن خالفها يكون مخالفا للسنة والجماعة. هذا الأصل هو النهي عن الخروج على الأئمة وولاة الأمور ووجوب طاعتهم بالمعروف، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. ويكون الرجل خارجيا بأحد وصفين: إن اعتقد وجوب الخروج على الإمام وكفره أو صحح هذا المذهب، وإن لم يخرج فهو خارجي. وأما الصفة الثانية: إن خرج على الإمام بسيفه وسعى في قتله وإزالته فهو خارجي. لذلك كان السلف يظهرون البراءة من الخروج بقولهم: ولا نرى الخروج، ويحكمون على الرجل بالخروج بقولهم: كان يرى السيف، مع أنه لم يخرج به ولكن كان يرى السيف. يدخل في الخوارج من ألب قلوب الناس على الإمام بإثارة الحماسة والعواطف التي لا تأتي إلا بالفتن والمحن، وكذا من دعا على الإمام على المنابر وفي المحافل فإنه يأخذ حكم الخوارج، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فكما أن الخروج محرم وكبيرة، فكذا ما أوصل إليه أو دل عليه. وقد تواترت الأحاديث تواترا معنويا في ذم الخوارج والخروج، مع ما في الخروج من إراقة للدماء ونشر للفوضى وغير ذلك مما هو معلوم ومشاهد، بل إنه قد رآه بأعينهم أهل هذا العصر. لا يسوغ الخروج على الإمام إلا إذا رأينا منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. في هذه الحال يجوز الخروج، ولكن لا بد من إعداد العدة. فمع توفر هذه الشروط يقيناً لا يجوز الخروج إلا بعد إعداد العدة، كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا كله على الخلاف مما اعتقدته الخوارج والمعتزلة، ومن شابههم بالخروج على الإمام إن ظهر منه فسق أو معصية أو ظلم. ما خرجت طائفة على إمامها إلا كان في خروجها شر وفساد أعظم من الشر الذي سعت لإزالته. ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما من قواعد الإسلام العظيم. فالأئمة يقولون: حتى وإن ظهر من الإمام معصية وجور وظلم، بل حتى لو كفر كفرا بواحا، فلا بد من إعداد العدة، لأنه إذا لم تعد العدة فإن ذلك يكون داعيا إلى مفسدة أعظم. وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما من قواعد الإسلام الحنيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يقع من ظلمهم وجورهم، يعني من الأئمة، بتأويل سائغ أو غير سائغ، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليهم كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: هم، يريد الأئمة، يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة ولا يرون قتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. الأئمة جمع إمام، وسمي الإمام إماماً لائتمام رعيته بأمره ونهيه، وقد ورد هذا الاسم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، كما مر في الحديث. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. أخرجه مسلم في صحيح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. والحديث في الصحيحين. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: ولا القتال في الفتنة. قال ابن بطة رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووضعها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد دان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه، يعني من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، يعني إلى وقته رحمه الله تعالى، إلى أن قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا يخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. وقال: ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. معلوم من الدين بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله تعالى بطاعته. ففي هذه الآية إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يطاع أحد استقلالا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعته طاعة لله رب العالمين، فالطاعة في المنتهى لله رب العالمين. إذا أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعتنا له طاعة لله جل وعلا، طاعة الوالدين طاعة لله عز وجل، أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى، فطاعتهما من طاعة الله جل وعلا. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. إن أمر ولي الأمر بأمر فإن أمره لا يخلو من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يأمر بطاعة الله جل وعلا، فتجب طاعته بالاتفاق امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر أولي الأمر، كما لو أمر بالصلاة والزكاة. الوجه الثاني أن يأمر بأمر ليس فيه أمر ولا نهي من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجب طاعته كما في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. الوجه الثالث أن يأمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به من المعصية، ولا تنزعا يدا من طاعة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيطاع فيما سوى ذلك مما لا معصية فيه. ولا تتنافى الطاعة مع الظلم، بل طاعة وصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. قال أنس رضي الله عنه: نهى كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، إن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الشعب، وإسناده حسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد ضرب لنا المثال العملي إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الإمام رحمه الله تعالى لم يطع في المعصية، ولكنه لم ينزع يدا من طاعة، بل كان منفرا عن الخروج على الإمام. فلما ذهب إليه الفقهاء ودخلوا عليه وقالوا له: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يريدون الواثقة يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن: القرآن كذا وكذا، يعني عقيدة الجهمية والمعتزلة، يعني ما كانوا عليه من قولهم القرآن مخلوق. فقال لهم أبو عبد الله رحمه الله: وماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك نشاورك فيما تريد. قال: فما تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم: أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعته، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقد دار كلام كثير في تلك الجلسة مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال بعضهم: إننا نخاف على أولادنا، إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره، ويمحى الإسلام ويدرس، وهذا هو الذي يقال، كلما ظهر داع إلى بدعة ومعصية وتغيير أمر من أمور الإسلام الظاهرة، فإنه يقال يمحى الإسلام ويدرس. قال أبو عبد الله: كلا، إن الله ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك مع الاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرر الله تعالى عن الأمة الكرب، فلم يقبلوا منه. فلما خرجوا قال بعضهم: فلنذهب إلى فلان، وسموا رجلا حتى نؤامره على هذا الأمر. فلما ذكر هذا القول بعضهم حمل إلى بعض أهل السنة الذين كانوا على طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال له: يا بني لا تخرج، لا تذهب، واعتل عليه، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر. قال: فاعتللت عليهم ولم أمض معهم. فانصرفوا، فدخل على أبي عبد الله رضي الله عنه ورحمه، فقال أبو عبد الله: هؤلاء قوم قد أشربت قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلامة، ما لنا ولهذه الآفة، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. هذا على خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره فاصبر. وقال عبد الله بن مسعود قريبا من هذا الكلام النبوي العظيم: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة بسفك هذه الدماء وباستباحة الأموال وانتهاك المحارم. قال أبو عبد الله هذا الكلام، فقيل له: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ وهو نفس الكلام الذي يقال الآن. لو أنك نظرت في أقوال الخوالد ومن تبعهم لوجدت كلامهم مطابقا للذي قاله هؤلاء للإمام أحمد رحمه الله تعالى. سينشأ أولادنا على دين محرف مغير، كما قالوا للإمام أحمد، فقال: إن الله ناصر دينه، والدين عزيز، والله تبارك وتعالى لن يجعل إلى تغييره من سبيل. فنفى هذا الذي قالوا. يقولون أيضا: نحن في فتنة، عندما قال لهم اتقوا الله لا تشاركوا في الفتنة، قالوا: أي فتنة هي أعظم مما نحن فيه؟ فقال رحمه الله تعالى: إنما هي فتنة خاصة، يعني الذي يقع إنما هو فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. فهذا جواب أهل السنة في كل عصر على الخوارج المجرمين الذين يستحلون الدماء بخروجهم على ولاة الأمر. فيقال لهم إذا قالوا: هذه فتنة، هذه فتنة، يقولون هذا الكلام للتلبيس على عوام المسلمين، يقولون: هذه فتنة، الناس في فتنة. فيجاب عليهم بكلام أبي عبد الله رحمه الله: وإن كان، يعني هو لا ينكر أنها فتنة، وإن كان، إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. أنا ينكر الخروج على الآئمة، ويقول: الدماء، الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لما يأخذ به خوارج العصر، الخوارج الجدد، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. وكل قطرة دماء نزفت، وكل روح أزهقت، وكل عرض انتهك، وكل مال سلب، ففي رقابهم منه ما في رقابهم، عاملهم الله تعالى بعدل. نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنها في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، يقصد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان الإمام مع تدبيره لأمور رعيته الدنيوية عالما بالأحكام الشرعية الدينية كالخلفاء الراشدين ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فهو ولي الأمر لا سواه، وإن وجد من هو أعلم منه. وإن لم يكن عالما فإنه يرجع إلى العلماء، ويرجع هو إلى العلماء في مسائل الشرع والدين. أما إذا أطلق لفظ ولي الأمر فإنه ينصرف إلى الإمام. ولا ننزع يدا من طاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لماذا خص اليد بالذكر؟ خص اليد بالذكر فيما ينزع لأن بها تتم البيعة، فهم يعطونه صفقة أيديهم وثمرة قلوبهم، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن يدا من طاعة. البيعة إعطاء العهد على السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المنشط والمكره والعسر واليسر، مع عدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه، مع المصافحة بالأيدي لتأكيد العهد. ولا تكون هذه البيعة إلا لولي الأمر والأمير المسلم، ويبايعه أكثر رعيته، أو يبايعه أهل الحل والعقد وبقية الرعية تبع له. يعني لا يلزم أن تذهب أنت إلى ولي الأمر لتصافحه، لتعطيه صفقة يدك. إذا قام بذلك أهل الحل والعقد فإن سائر الرعية قد بايعت كما بايع أهل الحل والعقد. هذه البيعة هي التي يأثم الإنسان بتركها. وأما البيعات الحزبية والحركية، وأما بيعات مشايخ الطرق، فهذه البيعات كلها باطلة منقوضة، عاطلة مرفوضة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. ولا نرى الخروج على الأئمة. الخروج على الأئمة هو السعي في عزلهم، في عزل الحكام والسلاطين، بقتالهم أو بالتحزب ضدهم، وتأليب الرعية عليهم بالكلمات المفرقة، وتشجيع الخارجين عليه، فهذا كله من الخروج على الأئمة. روى مسلم عن وائل بن حجر قال: سأل سلامة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، كنا عنها بالشبر للدلالة على أدنى شيء تكون به المفارقة لجماعة المسلمين وفيه الخروج على الإمام، لأن الأخذ بذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الخوارج الجدد، خوارج العصر، مبتدعة، كما قرر ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال: ولا القتال في الفتنة. والفتنة كما قال ابن حجر ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. ومقصوده من عدم العلم بالمحق من المبطل عند عامة الناس، وأما العلماء والموفقون ممن دونهم فأعلمون ذلك بفضل الله جل وعلا. فتسمى فتنة بالنظر إلى اشتباهها وإلى أنها سبب في وقوع الاختلاف العام بين الأمة. من صور الفتنة التي لا يجوز القتال فيها البيعة لخليفتين في إقليم واحد، أو أن يغيب السلطان بموت ونحوه فتختلف رعيته من بعده في تولية واحد منهم. وكذا ما يقع من التمرد في بعض البلاد الإسلامية، وكذلك المشاركة في قتال عام بين المسلمين لا يحسم خلافهم إلا بفساد أكبر. فكل هذه من صور القتال في الفتنة. وها هنا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. هذا ما تراه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. فتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يأتون بهذا الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم بلا تخلف في شيء عنه، يخرجون على الأمة يضربون البر والفاجر ولا يدعون أحدا ولو كان مؤمنا في ظاهر حاله، ولا يفون لذي عهد بعهده. إذا تفرق الناس على إمامين وكثر العدد في كل من الجهتين وأشكل الأمر وجل الخطب، فذلك حين قيح الفتن. فالواجب عند ذلك الكف والتوقف عن كل فريق، وطلب السلامة لدينه بالاعتزال والفرار عن الفتنة والاستسلام لأمر الله عز وجل، كما صح في مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر وأوصى، وكما فعل السلف الصالح في مثل ذلك وشبهه، حتى لا يقع المرء فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه وهو لم يقتله وإنما أراد، فعامله على قدر نيته ونزله منزلة القاتل وهو مقتول. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل، يعني إذا دخل النار فقد تلوثت يده بدم أخيه المسلم، فما بال المقتول؟
قال إنه قد أراد قتل صاحبه. فهذه النية وهذه الإرادة تنزله إلى هذه الدركة. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. إنما الطاعة في المعروف كما في الصحيحين من روايات علي رضي الله عنه، ليست خاصة بالأمراء العاملين، بل يطاعون ولو كانوا ظالمين. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة، أي ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكما مر ذكر اليد سببه أن البيعة كانت تتم باليد. هذا الباب من أهم الأبواب، وأهل الضلال من الخوارج ومن شايعهم لا يحبونه ويحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، حتى إن ما ورد عن الأئمة في هذا العصر يعبث به من يعبث، كما في تعليق العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين على كتاب الإمارة من صحيح مسلم الذي طبع وهو في أيدي الناس ليس بالذي خرج من فمه وفرغ، وإنما عبث به وحذف منه ما حذف وغير فيه ما غير، وليس هذا بما يعتقده ولا ما يقول به، وليس هذا الذي في الكتاب ما قاله الإمام رحمه الله تعالى. فهؤلاء الخوارج الجدد جادون بكل وسيلة، هؤلاء سالكون كل فج، يحاولون جاهدين أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، حتى إنهم ليظهرون كلام أئمة هذا العصر على غير ما تكلموا به وقرروه، كالعلامة ابن عثيمين وكالعلامة ابن باز. وأما العلامة الألباني فإنهم يرمونه بالإرجاء ليجعلوه في الطرف المقابل، وهذا كله من حيلهم ومكرهم عاملهم الله تعالى بعدله. وهذا الذي نحن فيه هو فتنة أكثر أهل هذا العصر، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فتنة أهل العصر، مسألة الخروج على الأئمة هي فتنة أهل هذا العصر. وهذه الدماء التي تراق والأرواح التي تزهر والسبل التي تقطع والأموال التي تنهب والأعراض التي تنتهب والبلدان الإسلامية التي تسلم تسليما تاما للكفار من الصليبيين والصهاينة، هذه كلها بسبب ما وقعوا فيه في هذا الباب من الخطأ في الفهم ومن التحريف لما قرر فيه. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، فيرم على المسلمين دفع زكواتهم إلى أولي الأمر، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، بل الواجب دفع الزكاة إلى ولي الأمر ومن ينيبه. سئل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن الزكاة، أينفذها على ما أمر الله تعالى أو يدفعها إلى الولاة؟ يعني إذا كان الولاة يجمعون الزكوات فهل يحل للمسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينفذها هو في المصارف الشرعية أو يدفعها إلى الولاة؟ قالوا رضي الله عنهم يدفعها إلى الولاة. قال الإمام أحمد رحمه الله ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. دفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء إليهم عدلوا فيها أو جاروا. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. السوائم جمع سائمة، وهي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر العام، فهي التي فيها الزكاة دون التي يعلفها صاحبها. جاء ذكر هذا الوصف في حديث الزكاة الطويل الذي كتبه أبو بكر لأنس رضي الله عنهما فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزكاة، فقد جاء فيه في سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وعند النسائي بإسناد حسن، في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. لماذا ذكر الإمامان هذا الأمر هاهنا؟ ذكر الرازيان أنها تدفع إلى أولي الأمر لأن الله تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولما امتنع بعض المرتدين من أداء الزكاة لخليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه قاتلهم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال الحديثة. ذكر هذه المسألة في عقيدة أهل السنة هاهنا، لأن بعض أهل البدع كالخوارج زعموا أنه لا يجوز إعطاؤها السلطان لأنه لا يضعها في مواضعها المشروعة، وهذا قد حدث في عصرنا هذا لما قيل للبرهامي إن الدولة قد عرض عليها أن تجمع الزكاة لتكون في بيت مال المسلمين، فوقع ما يحول، فقال هذا أحسن، وهل مصر دولة إسلامية؟ وكررها وهل مصر دولة إسلامية؟ فكفرها